كان الكلام فيه
هي هو الأمر الأخير اللي ذكره السيد رحمة الله عليه في مسألة أصالة الطهارة، أنه أصالة الطهارة لماذا لم تذكر في الأصول العملية؟ هل أصالة الطهارة ليست أصلا؟ أصالة الطهارة هل هي ليست من المسائل الأصولية؟ أم عدم أنها من المسائل الأصولية لكن عدم ذكرها لأمر آخر؟ يعني من أقال من قال بأنها بأن أصالة الطهارة أو قاعدة الطهارة تجري في موارد الشبهات الموضوعية فقط فأخرجها عن المسائل الأصولية وقال هي ليست مسألة أصولية، وأشرنا إلى ذلك بأنها تجري في الشبهات الموضوعية فقط من باب أنها أنها من الأمور الواقعية التي أتى الشارع وأخبر عنها وأشار إليها وأخبر عن هذا الأمر الواقعي كما يخبر عن أمر واقعي، فلذلك قالوا بأنها تجي في الشبهات الموضوعية، وقد ناقشها وذكرها مناقشة هذا الرأي. صاحب الكفاية أشار في عبارته إلى أن عدم ذكرها لأمرين، إما لأنها مختصة بباب وليست جارية في كثير من الموارد وفي كل الأبواب، والمسائل الأصولية هي التي تجري في جميع الأبواب، فكأنه إذا كانت هناك مسألة تجري في بعض الأبواب دون الأبواب الأخرى ولا يعم جريانها الأبواب الفقهية فلا تبحث في أي أصول. وقاعدة الطهارة على اسمها تجري في باب الطهارة، فلذلك لازم يتم بحثها في عدة الأصول، فلذلك لم تبحث في عدة الأصول. فصاحب الكفاية بعد أن ذكر هذا الأمر ذكر بأنه فهم في كتابه في الكفاية ذكر فهم لعله قال بأنه لعله إشارة إلى عدم الرضا بهذا الوجه، وأن كونها جارية في باب واحد من أبواب الأبواب لا يعني إهمالها وعدم ذكرها. يبقى الشيء الآخر الذي يمكن أن يذكر لعدم ذكرها هو أنها من الأمور ومن المسائل التي لا خلاف فيها، وهذا أيضا ذكره صاحب الكفاية في بداية الأمر أيضا ذكر بأنه أن قاعدة الطهارة ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقل وإبرام، يعني من المسائل المسلمة الثابتة التي لا تحتاج إلى بحث، لا تحتاج إلى كثير من نقل إبرام هذه ديجلا وكذا، وإذا كانت المسألة بهذا الشكل فلا تبحث في علم الأصول. الكلام هنا أنه هل البحث في علم الأصول أو كون المسألة أصولية هي لورود النقد والإبرام فيها، أم لأن ضابطة المسألة الأصولية تنطبق عليها؟ وهنا ضابط المسألة الأصولية تنطبق عليها لولا، يعني إذا شككت في طهارة حيوان مشتبه به، يعني حيوان تولد من حيوان محكوم بالطهارة وآخر ليس محكوم بالطهارة، حيوان جديد تولد من هذين الحيوانين، فهذا يصير مورد شبه، فهذا مورد شبه تأتي قاعدة الطهارة يصير عندك شك أن هذا طاهر أو ليس بطاهر، تولد من حيوانين أحدهما محكوم بالطهارة والآخر غير محكوم بالطهارة، فهذا الحيوان الجديد المتولد يحصل شك في حكمه أنه طاهر أو ليس بطاهر، قاعدة طهارة تقول بأنها تثبت طهارته، فينطبق عليه عنوان المسألة الأصولية، وضابطة المسألة الأصولية تنطبق عليه، فإذا كان ضابطة المسألة الأصولية تنطبق عليه إذن هو مسألة الأصولية، أما التدوين وعدم التدوين والبحث عنه وعدم البحث عنه فهذا في نطاق آخر، يعني يأتي نطاق آخر أن هذا التدوين وعدم التدوين هو مو لأنها خارج المسألة الأصولية، التدويشة وكونها مسألة أصولية وعدمها شيء آخر. أن نحذفها من المسائل الأصولية هذا غير صحيح، لأن ضابطة المسألة الأصولية تنطبق عليها. أن من دونها لأنها من المسائل الواضحة التي لا خلاف ولا نقض فيها. طب أيضا كذلك، طب هذا مو بس هذه المسألة، حجية الظهور أيضا كذلك. السيد القائل في حجية الظهور يعبر أن حجية الظهور من المسائل الموضوعة وليست من مسائل علم الأصول. لماذا؟ لأنها من الكبريات المسلمة التي لم يقع فيها نزاع بين المسلمين. طب إذا كانت هكذا واضحة، ليش أول كفاية تعرضها والآخرين كلهم يتعرضون لها؟ إذا كانت المسائل وكانت بعض المسائل ليس فيها خلاف ومسلمة وليس فيها نقد وإبرام، شنو الحاجة إلى ذكرها؟ شنو الحاجة إلى ذكرها؟ فلماذا ذكرت بعض الأمور كحجية الظواهر مثلا؟ فلذلك قالوا بأنه قاعدة الطهارة من المسائل الأصولية وليست خارج المسائل الأصولية، فمن اعترض أنها خاصة بالشبهات الموضوعية، فإذا كونها مختصة بالشبهات الموضوعية وحدها هذا غير تام، تشمل الشبهات الحكمية وتشمل الشبهات الموضوعية. السيد الحكيم رحمة الله عليه يذكر عن الشيخ الأعظم بأنه حكي عن الشيخ الأعظم أنه عدم التعرض لأصالة الطهارة أنه راجع لأصالة البراءة، البراءة عن وجوب اجتناب المشكوك بنجاسته، عن الشيء المشكوك بنجاسته يجب الاجتناب عنه أم لا، لكأن هناك حكم تكليفي بوجوب الاجتناب عنه، فهنا تأتي أصالة البراءة أو الاجتناب عما يلاقي مشكوك النجاسة. فينقل أنه حكي عن الشيخ الأعظم بأن قاعدة الطهارة ترجع إلى أصالة البراءة. ليش؟ لأن أنا أشوف أن هذا طاهر أو نجس، شنو يترتب عن ذلك؟ يترتب على ذلك اجتناب مشكوك النجاسة إذا كان نجس يجب اجتنابه، أو اجتناب ملاقيه. فحينئذ تأتي البراءة وأصالة البراءة تنفي هذا الوجود. هذا الشيء رجوع قاعدة الطهارة إلى أصالة الطهارة هذا أيضا ناقش فيه، ورده السيد في الحقائق بأن قاعدة الطهارة إنما تجري وتثبت الطهارة شرعا بحيث يترتب عليها أصالة الطهارة وحكم الطهارة، ويتحقق بذلك شروط ما هو مشروط بالطهارة. يعني إحنا ليش نحن عن الطهارة والنجاسة؟ حتى نحقق شروط ما هو مشروط بالطهارة. أن يكون هناك طهارة الملبس، أن هذا الثوب طاهر أو مطهر. سبب الشك شنو هو؟ أنه لاقى ما هو مشكوك الطهارة، لاقى حيوانا وهذا الحيوان أشك بطهارة. أصالة الطهارة وقاعد الطهارة ماذا تثبت في هذا الفرق؟ أصالة الطهارة وقاعد الطهارة تثبت طهارة ذلك الحيوان، وثبوت طهارة ذلك الحيوان ماذا يترتب عليه؟ أن هذا طاهر شرعا، فيترتب عليه طهارة الملاقي، فيتحقق ويحرز بذلك الشرط. فإحراز شرط الطهارة في الثوب متوقف على ماذا؟ جريان قاعدة الطهارة. أما إذا أجريت أصالة البراءة، أصالة البراءة ماذا تثبت؟ أصالة البراءة تثبت عدم وجود اجتناب، مو طهارة الملاقي. يعني أصالة البراءة وجوب الاجتناب عن النجاسة تنفي أصالة البراءة، أما تثبت أن هذا طاهر حتى يمكن استعماله فيما هو شرط بالطهارة مشروط بالطهارة أصالة البراءة متحققة. أنا أريد أثبت طهارة الثوب حتى أقدر أصلي به، أثبت طهارة الماء حتى أقدر أتوضى به، أصالة البراءة ما إحرازها لا يرتب الطهارة، ولا يحقق ما هو شرط ما تكون الطهارة مشروطة فيه. يعني متى ترتب الطهارة الشرعية حتى أنا أقدر شنو أحرز الشر؟ وقاعدة الطهارة تنفعني في إحراز الشر. لما يقول هذا الحيوان طاهر راح تترتب كل آثار الطهارة الشرعية. أما لما يقول أنت لا يجب عليك اجتنابه، ما يثبت للطهارة الشرعية حتى شنو؟ حتى يثبت طهارة الثوب. أنا أريد أرتب قاعدة الطهارة من أجل إحراز الشر. بأصالة البراءة لا يتحقق إحراز الشر. فلذلك هذا أيضا لا يكون وجها لعدم ذكر الطهارة. فلذلك صارت الطهارة قاعدة الطهارة من الأمور التي تنطبق عليها ضوابط المسألة الأصولية. أما تدوينها أو عدم تدوينها فيعود إلى مسألة الكاتب، أنه كاتب حتى في الأمور التي مسلم بها ولا خلاف فيها يذكرها، وتارة يلتزم بأنه الأمور التي ليس فيها نقض وإبرام هذه لا تكون مذكورة. هذه بعد التدوين وعدم التدوين لا يعني عدم دخولها في المسائل الأصولية وعدم انطباق ضابط المسألة الأصولية عليها. فلذلك يعود الأمر إلى أنه الأصول العملية نحصرها في أربعة. هنا أصلا كان شيء لماذا؟ هل الأصول العملية نحصرها في أربعة أم لا نحصرها؟ إذا حصرناها ما هو وجه الحصر؟ إذا لم نحصرها فنحن في سعة في نبحث عن أي أصل الدعية جرى فيه نقاش الدعية، إذا يبحث في هذه الأصول العملية. إذا قلنا حصرناها ما هو وجه الحصر؟ إذا قلنا حصرا عقليا فهنا بعد حط حاجز ما ممكن دخول أي أصل آخر. إذا قلنا حصر استقرائي يعني حسب البحث والتنقيب، بحثنا أربعة ممكن نجي غير أربعة ممكن. فلذلك من حصرها حصرا عقليا بسبب حصر مجاريها ومواردها، وليس لأن نفس الأصول بها حصر عقلي. يعني مثل الشيخ الأعظم وغيره الذي قال بالحصر العقلي بسبب حصر المجرى والمورد، مواردها ومجاريها محصورة حصر عقليا، فهذا هي الذي نقول بأن الأصول العملية فيها حصر عقلي. أما من هو في سعة من ذلك قال لا، المجاري محصورة حصر عقليا لكن الأصول تكون أصولا ماذا؟ نحصرها بالاستقراء والبحث. استقرأنا سنة أربعة، استقرأنا بعد أكثر شفنا خمسة ستة سبعة، أي عدد ممكن نكتله، أو نقول غير محصورة حتى استقرائين غير محصورة كما ذكرنا وأشرنا على عبارة السيد اليسير رحمة الله عليه. هذا ما كان من أمر مقدمات الأمر مقدمات الأصول العملية. أول أصل عملي تعرض له الشيخ الأنصار رحمة الله عليه هو أصالة البراءة، وذكر الشيخ الأعظم رحمة الله عليه لأنه أن الشبهة التي ترد المتعلق أن موارد الشك إما أن يكون شكا في نفس التكليف وإما أن يكون شكا في متعلق التكليف مع العلم بأصل التكليف، ثم بدأ بتقسيم بحثي، إما أن يكون الشك متعلق بنفس التكليف وإما أن يكون الشك متعلق بالمكلف به مو في أصل التكليف بعد ثبوت أصل التكليف. وذكر أن الأول هو مورد البراءة، حيث يكون الشك في أصل التكليف الإلزامي، وهذا التكليف الإلزامي إما أن يكون تكليفا بالوجوب أو تكليف بالحرمة، فصار عندي نحوين من الشبهة، إما أن يكون شبهة تحريمية وإما أن يكون شبهة وجوبية. إما أن يكون شبهة تحريمية يعني الشك بين الحرمة وغير الوجوب، مو دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، بين حرمة وغير الوجوب أو بين وجوب وغير الحرمة، فتكون عندي شبهة وجوبية وعندي شبهة تحريمية. وفي كل شبهة من هاتين الشبهتين سواء كانت شبهة وجوبية أو شبهة تحريمية، إما أن يكون متعلق التكليف حكم كلي يعبرون عنه مثال المعروف شرب الدخان أو شرب التكاد، حكم الشرعي شنو؟ هل هو محرم؟ هل هو غير محرم؟ وإما أن يكون فعلا جزئيا، يعني فعلا خارجيا، أمرا خارجيا، أن شرب هذا المائع الذي تحتمل أنه خمرا أو خل، خمرا أو ليس بخل أو ليس بخمر، هذا شربه جائز أو ليس بجائز، شربه حرام أو ليس بحرامين. فالشبهة التحريمية، فالشبهة التحريمية تتعلق بالتكليف، إما أن يكون حكما شرعيا كليا، وإما أن يكون فعلا خارجيا، يعني إما أن يكون الشك من حكم الشرعي فعل كلي شرب التدر، وإما شرب هذا المائع. هذا المائع راح تدخل في شبهة الموضوعية، هذا المائع الخارجي ما عندي إشكال في حرمة شرب الخمر، ما عندي إشكال في جواز شرب الخل، عندي إشكال أن هذا الماء الخارجي ما هو حكمه الشرعي، فأنا أشك في حكم شرعي، فهو شك في حكم شرعي وليس متعلق حكم متعلق الحكم الشرعي، حتى يصير شك في المكلف به، شك في التكليف، تكليفي أنا الآن شنو؟ حرمة الشرب أم عدم حرمة الشرب؟ هذا حرمة الشرب إما لفعل كلي شرب التتن، وإما أن يكون لفعل خارجي وهو هذا الماء. هذا الماء الأمامي الآن يحرم شربه أم لا يحرم شربه؟ فهو شك في حكم شرعي، لكن هذا الحكم الشرعي لفعل كلي شرب التتن شرب الدخان أو لا، هذا فعلا جزئيا خارجيا. الثاني راح تكون الشبهة موضوعية. الأول يجي يقول لك كامل أنت منشأ الشك منين إجا؟ أنت شكت في هذه الحرمة من أين جاء؟ إما أن يكون منشأ الشك هو فقدان النص، ما عدا نص، ما عدا نص في شرب التتر بذاته، ما عدا نص في شرب التتر أن هذا التتر أكو نص فيه، لو ما عدا نص في ذلك، ما عدا نص فيه، أو أنه لي لما ماكو نص من إجا لك الإشكال، لما ماكو نص فيه عدم وجود النص، عدم وجود النص غير فقدان النص، يعني من أين جاء لك احتمال أن هذا حرام؟ قد يكون أكو قول بالحرمة، قد يكون ماكو إجماع لكن قد شهرة فتوائية بالحرمة، أكو منشأ لهذا الشك، ممكن واحد يجي يشوف لي هذا حرام لا مو حرام، منشأ الشك وين حتى نقول فقدان النص؟ لما نشوف أكو قول بالحرمة، لما أجي أبحث عن مستند هذا القول لا أجد هناك نص، فأسميه فقدان النص. أن منشأ الشك وين صار؟ لفقدان النص. لو هو أصل عدم وجود نص ماكو شك عندي، منين نشأ الشك؟ أكو قول بالحرمة، أكو نحو من الشهرة بالحرمة، فهذا الشهرة لما نشأ بالحرمة أو قول بالحرمة ولد عندي شك أن هذا حرام واقع عن الشارع حرمه أو لم يحرمه، فحينئذ منشأ الشبهة ومنشأ الشك فقدان النص، أو يكون منشأ الشبهة هو تعارض النص، تعارض النصين، أكو نصين، أكو نص بالحرمة وأكو نص بعدم الحرمة، حينئذ يأتي الشارع أو حينئذ يتعارض هذين النصين فصار عندي شك في ذلك. فمنشأ الشك في الحكم الشرعي هو لتعارض النصين، أو يكون منشأ الشك هو إجمال النص، إجمال النص بأن هذا النص بأن هذه الصيغة هي صيغة نهي، وصيغة النهي على حسب مبناي ليست ظاهرة في الحرمان، وإما أن تكون دالة على الجامع، فما أدري حرام ولا مكروه، أو صيغة أمر، وصيغة الأمر لا ظهور لها في الوجوب، فحين يسوء الشك أن هذا واجب أو مستحب. فإن منشأ الشك إما أن يكون فقدان النص أو تعارض النصين أو إجمال النص، وهذا أو يكون فعلا جزئيا خارجيا. الفعل الجزئي الخارجي أن حرمة شرب هذا الماء هو الاشتباه الأمور الخارجية، أن هذا خمر لو مو خمر، هذا خل لو مو خل، فنتيجة اشتباه الأمور الخارجية تنشأ شبهة موضوعية. فهذه الأربعة أقسام، في الشبهة التحريمية وفي الشبهة الوجوبية، تصير عند الأقسام ثمانية. الأقسام ثمانية: في الشبهة التحريمية منشأ الشك فقدان النص، إجمال النص، تعارض النصين، شبهة موضوعية. في الشبهة الوجوبية منشأ الشك فقدان النص، إجمال النص، تعارض النص، شبهة موضوعية. في كل قسم من هذه الأقسام أربعة، في حين إذن صار عندي ثمانية أقسام. هذه الثمانية أقسام الشيخ الأعظم رحمة الله عليه إجا بحث في كل قسم على أحدة: شبهة تحريمية لفقدان النص، شبهة تحريمية لإجمال النص، شبهة تحريمية لتعارض النصين، شبهة تحريمية لاشتباه الأمور الخارجية، وهكذا في الشبهة الوجودية أيضا تعرض إلى أربعة أقسام. حينئذ في كل قسم بحث فيه هذه الأقسام، لكنه في بعض الأقسام يعني لما نجي يبحث هذه الأقسام بعض الأدلة فيها متشابهة، بعض الأدلة خاصة بالشبهة التحريمية فقط دون الشبهة الوجوبية، لأن أدلتها خاصة بالشبهة الوجوب في الشبهة التحريمية وهكذا. لذلك الشيخ الأعظم إجا بحث هذه الأقسام الثمانية مع اختلاف كمية البحث، قد في بعض الأقسام اعتمد على الأبحاث السابقة فمثلا استعرضها استعراضا سريعا. صاحب الكفاية رحمة الله عليه، إجا قال ماكو داعي لهاي الأقسام الثمانية كلها، احنا عندنا شيء واحد اسمه الشك في التكليف، خلينا نبحث هذا الشك في التكليف شنو، هذا الشك في التكليف شنو. احنا الاصوليين اتفقوا على انه في هذه الموارد، كل هذه الاقسام الثمانية تجري فيها اصالة البراءة، تجري فيها اصالة البراءة. زين، احنا لماذا نسعى ان نقسم ثمان اقسام ونجيب حد في كل قسم على احدة؟ نبحث شيء عنوان واحد وهو الشك في التكليف، وماكو داعي إلى بحث الأقسام الثمانية، لأن ملاك جريان البراءة في كل هذه الأقسام هو عدم وصول التكليف للمكلف. جريان البراءة في كل هذه الأقسام هو واحد، عدم وصول التكليف للمكلف. عدم وصول التكليف للمكلف هو الملاك في جريان البراءة. والأدلة تتقارب، كلها أدلتها واحدة، حتى في الشبهة الموضوعية إنما ذكرت هنا مع الشبهة الحكمية، مع أن أدلتها مع أنها ليست من المسائل علم الأصول، لكن بما أن أدلتها تتحد مع أدلة الشبهة الحكمية لذلك ذكرت في هذه المسائل. وإلا الشبهة الموضوعية من الأول خرجوها عن المسائل الأصولية، خرجوه عن الأصول العملية والبحث في المسألة الأصولية، لكنهم هنا قالوا بأن الشبهة الحكمية، الشبهة الموضوعية أدلتها تتحد، فلذلك تتحد مع الشبهة الحكمية. السيد الخوي رحمة الله عليه عنده اعتراض واحد على صاحب الكفاية، قال بأنه صاحب الكفاية قال بأنه كل الأقسام نبحثها هنا إلا إذا كان منشأ الشك تعارض بين الأصلين، بين النصين. إذا كان منشأ الشك هو تعارض النصوص والتعارض بين النصين، فإنها كيف رجع عن البحث؟ تحرج عن بحث الأصول العملية. لماذا؟ قال لأنه لا تجري فيها أصالة البراءات، وإنما نرجع إلى أبحاث تعادل التراجيح. في أبواب التعادل والتراجيح وأبواب تعادل النصين ماذا كنا نقرأ؟ كنا نقرأ أن هناك أخبار علاجية، فإما أن نعود الأخبار العلاجية اللي بها ترجيح لأحد النصين على الآخر، أو نرجع إلى التخيير. فحينئذ لا نعود إلى نعود إلى البراءة في مثل هذين، في مثل تعارض النصين. فتعارض النصين إجا أخرجه، فحينئذ صاحب الكفاية جعل البحث مختص بأنه إذا كان منشأ التكليف هو عدم النص أو إجمال النص بعد خروج تعارض النصين وخروج الشبهة الموضوعية. شو راح يصير البحث؟ راح يصير البحث أن الكلام في الشبهة الحقبية، وكان منشأ الشك هو فقدان النص أو إجمال النص. أما تعارض النصين فخارج لديه أدلة خاصة، بإما أن يروح إلى الروايات والأدلة الروايات العلاجية أو التخيير أو التساقط أو التخيير. أما إذا قلنا فلذلك راح ينحصر الباحث هو في قسمين، إما أن يكون منشأ الشك هو فقدان النص، أو منشأ الشك هو إجمال النص بعد إخراج تعارض النصين أو الشبهة الموضوعية. السيد القوي هنا عنده إشكال، يقول إخراج صاحب الكفاية لمسألة ولقسم تعارض النصين عن الباحث هذا غير كامل. وهذا
يحتاج الطهارة إلى